من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتأكيد الحديث عن رسول الله لا ينتهي، لأننا نتحدث عن أعظم إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى. نتحدث عن رجل أكمله الله وكان في أخلاقه بحجم الرسالة الإلهية، كان في كماله وأخلاقه بحجم هذه الرسالة وبحجم المهمة المكلف بها، وفي مستوى المسؤولية وفي مستوى مواجهة كل التحديات كان عظيما وعلى خلق عظيم. قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. في أوجز وأوسع وأدق وأشمل وأعظم تعريف بالنبي الخاتم، اشتمل على كل مكارم الأخلاق وحميد الصفات بأعظم وأكمل ما يمكن أن يصل إليه البشر وبما لم يصل إليه من البشر سواه. في عبوديته لله سبحانه وتعالى حظي باختصاص في مستوى تعبيد نفسه لله، فكان أن تكرر الثناء عليه في القرآن بذلك: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. كان صلوات الله عليه وعلى آله أيضا عظيم في صبره، وتحمل الرسالة ومواجهة العالم بكله من حوله، ومواجهة التحديات الهائلة، ومواجهة التصلب وتعنت الجاهلية الجهلاء. كان أيضا عظيم في صدقه، عظيما في صدقه وهو أصدق البشرية، عظيما في طهارته وهو أطهر الخلق، عظيما في أمانته حتى سمي بالأمين، عظيم في شجاعته وهو الذي لم يرعه أن تضافرت كل قوى الشرك والكفر والطغيان على مواجهته بكل قواها وإمكاناتها، عظيم في رحمته للناس وحرصه الكبير على هدايتهم حتى تميز في ذلك وفاج به كل الأنبياء، وحتى قال الله له مواسيا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبهذه الصفات المهمة التي يتضح من خلالها عظم اهتمامه بأمر الناس وحرصه الصادق الكبير على سعادتهم ودفع كل الشر والسوء عنهم وتحقيق الخير والسعادة لهم بكل رأفة ورحمة، عظيم هو وعظمته وسموه بعظمة تلك المبادئ والقيم والأخلاق، وهي ذاتها التي لم تعد البشرية تعطيها قيمة وأهمية للأسف كما ينبغي. بينما الرسول يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي صلوات الله عليه وعلى آله كان بهذا المستوى. وإنك لعلى خلق عظيم بكل ما تعنيه هذه العبارة، عظيم في كل شيء، في كل مواصفاته، في كل أخلاقه، في كل قيمه، في كل سجاياه. فكان أكمل رجل خلقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرف لنا نحن العرب أيها الأخوة أن يكون هذا النبي من أوساطنا، أن يكون عربيا، هذا شرف لهذه الأمة. وقد عظمت منة الله به على العرب قبل غيرهم من الأمم، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني الأجيال اللاحقة التي لم تكن قد وجدت، ومنها جيلنا وعصرنا. فهو منة على كل الأجيال بما في ذلك هذا الجيل. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ففضل الله ورحمته أتت إلى هذه الأمة، إلى الأميين العرب، لتغير واقع حياتهم، لترفعهم من ساحة الفسق والفجور والخمر والزنا والقتل والتناحر وأكل الميتة ووأد البنات وقتل الأطفال، إلى أمة طاهرة لا يوجد فيها مجال لا للفسق ولا للفجور، أمة مقدسة، أمة نظيفة، أمة صالحة، أمة زكية النفوس وزكية السلوك وطاهرة القلوب، وأمة يصلح واقعها، لأن هذا الدين هو دين من تمسك به يعتز ويرتفع ويكون موصولا بالله. وقد بذل صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل جهده في تغيير الواقع السيء الذي كان يعيشه العرب الأميون والعالم آنذاك، وهو واقع طغى عليه الجهل والخرافة والشرك والكفر والفساد والرذيلة والنهب والسرقة والتفرق. يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويشربون الخمر ويعيدون البنات ويمتهنون النساء ويرتكبون الفواحش، ويأكل القوي منهم الضعيف في جاهلية جهلاء وضلال مبين وضياع للحياة لا هدف ولا مبادئ على شفا حفرة من النار. إن دين الله وصلة به، صلة ما بين الله وبين عباده، وعلى أساسه يمنح الناس عزا وخيرا وفلاحا وخيرا كثيرا في واقع حياتهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من السماء والأرض. عندما أتى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في عالم هكذا حاله، عالم مليء بالضلال، بالفسق، بالفجور، بالتخلف، بالطغيان، بالضياع، أمة ومجتمعات ليس لها اهتمام بأي شيء مهم، ضائعة تماما، متفرقة متناحرة، ليس لها دين ولا دنيا، ليس لها حاضر وليس لها مستقبل، ضائعة تماما. فكانت رحمة الله بهذا الرجل العظيم برسالته العظيمة، دين الله العظيم والقرآن المجيد، حينما بعث الله فينا نحن الأميين، نحن العرب، حينما بعث الله فينا ومنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا له مهمة كلفه الله بها، منوطة بنا هي لنا، رسول لنا لخدمتنا، يعمل من أجلنا كل ما لديه، كل ما يقدمه لنا ومن أجلنا، يتلو عليهم آياته، آيات الله التي تمنحنا الوعي وتمنحنا البصيرة، فلا يستطيع أحد أن يضلنا ولا يستطيع أحد أن يخدعنا ولا يتمكن أحد من إفسادنا طالما تحلينا بذلك الوعي وتلك البصيرة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ونحن محتاجون إلى الزكاة، الإنسان يحتاج إلى زكاء نفسه كي يكون من الأبرار وعنصرا صالحا في الدنيا، يقوم بدور عظيم يترتب عليه فلاحه وخيره وفوزه في الدنيا والآخرة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأيضا معلما، رسول الله في مهامه تجاهنا أن يكون معلما لنا، يعلمنا كتاب الله الحكيم، كتاب الله الكريم، كتاب الله الذي يتضمن التعاليم العظيمة التي إن أخذنا بها نسعد في الدنيا والآخرة ونسلم من عذاب الله في الدنيا والآخرة ونعيش في عزة وسعادة ويكون مصيرنا إلى خير في الآخرة أيضا. معلم يعلم كتاب الله ويعلم هذه الأمة الحكمة لتكون أمة حكيمة، حكيمة في مواقفها، حكيمة في سلوكها، حكيمة في أعمالها، حكيمة في إدارة شؤون حياتها، حكيمة في مواجهتها مع أعدائها. تصرفاتها حكيمة ومواقفها حكيمة وأعمالها حكيمة. هذا هو الرسول وهذا هو مشروعه للأمة، أولها ولاحقها، سابقها وآخرها، رسول الله. ولهذه المهمة لأن يكون معلمنا وأن يكون معلما لنا ومربيا لنا وقائدا ومصلحا ويحل مشاكلنا، يزكي أنفسنا ويقودنا إلى حيث الخير، إلى حيث الرشاد، إلى حيث العزة، إلى حيث المجد والفلاح، إلى حيث السعادة، يشدنا نحو الله ويصلنا بالله بما يكسبنا رضوان الله وتوفيق الله وعون الله ونصر الله. رسول يتكفل بهذه المهمة لهذه الأمة، السابقين منهم واللاحقين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. إذن هذا يمثل فضلا من الله علينا أيها الأخوة لنعرف هذا. رسول الله حينما بعثه الله فينا رسولا منا هذا يعتبر فضلا من الله علينا نحن، منة من الله علينا نحن. فحينما قال الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذا من أعظم ما أكرمنا الله به، أن يجعل منا رسولا، رسولا له هذه القيم وهذه التعاليم وهذه المهام العظيمة، لكي نكون نحن خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونسود فوق الأمم الأخرى وننهض بمسؤولية هي شرف كبير لنا. فالرسول منا فضل من الله علينا، وهو في الوقت نفسه منة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، حتى لا نكون أمة ضائعة، أمة تعيش دون هدف، ضائعة في كل مجال من مجالات الحياة، ثم يكون مصيرها إلى جهنم والعياذ بالله. فهذه منة من الله، ذلك فضل الله، شرف كبير أنعم الله به علينا حين نعرف أن الرسول محمدا صلوات الله عليه وعلى آله ومنة من الله علينا وفضل علينا وشرف كبير لنا، وأنه من أعظم ما قدمه الله لنا، أعظم من كل النعم المادية التي لا يصبح لها أي قيمة مع الشقاء ومع الضلال ومع البعد عن هدى الله جل شأنه. وتحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكانت مكة المكرمة هي بداية المشوار. بعد أن عرفنا عظمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله كماله، وأنه لم يكن فقط الصادق الأمين كما يذكر أصحاب السير حول هذه المسألة فقط، وإنما كان أكثر من هذا، كان صادقا وأمينا وكان قائدا ومعلما ومربيا وهاديا، وكان كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم، فكان عظيما في كل شيء. حينما بلغ ذروة الكمال الإنساني بعثه الله سبحانه وتعالى، وكانت مكة المكرمة هي بداية مشواره. حينما بعث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بعث في مجتمع يبدأ منه المشوار، هذا المجتمع هو مكة، ومكة كانت بقعة مقدسة لأن فيها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، وهي البقعة الأساسية التي استوطنها إسماعيل بن نبي الله إبراهيم صلوات الله عليهما. جاء محمد صلوات الله عليه وعلى آله في تلك البقعة، تلك البقعة كانت أيضا قد سيطر عليها الشرك والضلال والفساد مثل ما سائر العالم العربي والعالم بكله آنذاك. جاء الرسول وبدأ مشواره من هناك. وبما أن هذا الدين هو استنقاذ للإنسان وصلاحه وفلاحه واستنقاذ الناس من العبودية لغير الله، سواء أصنام الحجر أو أصنام البشر، فقد عمل صلوات الله عليه وعلى آله على استنقاذ الناس من العبودية للطواغيت والمجرمين والمفسدين والمضلين الذين يتعاملون مع عباد الله بالإذلال والاستعباد والإهانة، لا يهمهم أمر الناس ولا خير الناس ولا ما فيه مصلحة الناس أبدا. وبالتأكيد طواغيت مكة هم أول من وقف في مواجهة المشروع الإلهي. فالطواغيت هم عادة ما يكونون أنانيين مستكبرين، تحل فيهم روح الإجرام وروح الأنانية والاستكبار والغرور، فيجعلون من الناس مجرد خدم لهم وعبيد لهم، يسخرونهم لتحقيق مصالحهم الخاصة. ولأن المشروع الإسلامي مشروع رحمة للناس، يستنقذ المستضعفين ويبني مجتمعا عزيزا كريما عظيما، ولأن المشروع الإسلامي في الوقت نفسه ضد الظلم وضد الباطل والطغيان والإجرام والمجرمين، فقد أثار حفيظة الطغاة وأثار حفيظة المجرمين والمستكبرين، فعملوا بكل جهد لمواجهة نبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ووقفوا بوجهه بكل وسيلة وبكل أسلوب، بعمل جاد ومتواصل لوادي هذا المشروع وللقضاء على هذا الرجل ورسالته الإلهية، فقد عملوا بكل جهد مثل ما قال الله جل وعلا في شرح واقعهم: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، انطلق الملأ منهم الكبار والمتنفذون فيهم، من لهم السلطان والنفوذ أو الثروة والمال، انطلقوا في محاربة هذا المشروع الإلهي العظيم. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، لأنهم كانوا يجعلون من الشرك وسيلة للنفوذ واستعباد الناس من دون الله جل وعلا. أن امشوا تحركوا في مواجهة هذا المشروع، لا تسكتوا عنه، لا تقفوا أمامه، امشوا تحركوا واعملوا ضده بكل ما يمكن، واصبروا على آلهتكم، تحركوا في مواجهة هذا الرجل الذي ينسف حالة الشرك والاستعباد لغير الله، تحركوا بصبر، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وهكذا بدأ المتنفذون والمستكبرون في مواجهة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وهي عادتهم في كل زمان كما تحركوا في هذا الزمن. ونفس المنطق، شو واصبروا على آلهتكم، وحديث عن هذا إلا سحر يؤثر وغير ذلك، نفس العبارات يطلقها الطواغيت والمستكبرون في كل مرحلة في كل زمن لمواجهة المسيرة الإلهية. ولكن كما كتب النصر للمشروع الإلهي في زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أيضا إن شاء الله سيكتب النصر لهذه المسيرة القرآنية. وقد رأينا الكثير من الطواغيت كيف تلاشوا، كيف تهاوت عروشهم، كيف كسرت هيبتهم، وستنكسر هيبة من تبقى من الطواغيت بعون الله وبفضله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ينصرنا على القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.